شرح الأصول الستة لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني. الشريط الثاني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فما زلنا نتحدث عما يتعلق بشرح الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. وهذه الأصول ألفها في زمانه، ذلكم الزمان الذي كثر فيه الشرك والخرافات، وكثر فيه الاستغاثة بالموتى وببعض المقامات التي كان يعتقد من يستغيث بها في أن أصحابها الموتى ينفعون ويضرون من دون الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن المؤلف عليه رحمة الله جمع هذه الأصول ليبين للأمة حاجتها إلى معرفتها وإلى النظر في واقعها عمليا بمنظور شرعي، وهي تتعلق بالتوحيد وتتعلق بالعقيدة. وذكرنا من الفوائد أن التوحيد ينقسم إلى أقسام، فمن ذا الذي يذكرنا بأقسام التوحيد؟ ها، عندك يا أبا بكر. أحسنت. ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل؟ عندك أبو من؟ أبو إسحاق. إسحاق عربي أم عجمي؟ عجمي. طيب، إذن دعوة الرسل كانت إلى توحيد الألوهية. الألوهية. وهل أفهم من هذا أن المشركين في العصر القديم كانوا يعترفون بالرب؟ ها؟ يعترفون. طيب، وما هو توحيد الألوهية؟ عندك يا أبا عبد المنعم. الألوهية، هذا الذي نختلف فيه مع المبتدعة. عندما يعرفون التوحيد يقولون هو أن للكون ربا وهو المدبر وهو الواحد الأحد إلى آخر، هذا خطأ. بل التوحيد الذي دعت إليه الرسول هو توحيد الألوهية، فما تعرفه؟ إذن هو العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، عبادة يخلص فيها العبد بحيث لا تختلط لا بشرك ولا بغيره. أشرنا إلى الأصل الأول الذي تكلم عنه المصنف، فما هو الأصل الأول؟ نعم، ها، أخلص الدين لله سبحانه وتعالى. المبتدعة خصوصا الصوفية عندهم أنك لو عرفت قدر أهل السنة والجماعة وعرفت قدر الصالحين فهذا هو شرك وليس من الدين. والإخلاص عندهم أن تتنقص الصالحين وأن تقصر في حقهم وعند الروافض أنك لو أحببت الصحابة رضوان الله عليهم وخصوصا الذين ليسوا من أهل البيت فإنك هنا لم تكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. لكن إذا قصرت في حقهم وشتمت الصحابة فهنا تكون من المخلصين. طلبوا الموازين وغيروا الأصول التي دعا الإسلام إليها، ولهذا كانت هذه الأصول التي ألفها شيخ الإسلام المجدي عليه رحمة الله للرد على أمثال هؤلاء المبتدعة. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثاني أصل مهم، سبق وأنا أشار المصنف عليه رحمة الله إلى الأصل الأول وهو إخلاص الدين لله وحده، ثم أراد أن يبين الأصل الثاني فقال الاجتماع، لأنه إن وجدت الأمة الموحدة فلزم أن تكون كلمتها واحدة، ومعنى هذا أنها اجتمعت على أمر واحد. لكن هذه الأمة إذا عدم فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى فهل ستكون مجتمعة أم ستكون متفرقة؟ متفرقة. لماذا؟ لأن كل واحد يريد أن يكون هو المرجع أو أن يكون حزبه هو الذي يرجع إليه، إذن انعدم الإخلاص. فإذا وجد الإخلاص وجد الاجتماع، فلم يتكلم المصنف عليه رحمة الله عن الاجتماع وإنما ابتدأ وتكلم عن الإخلاص ليبين أنه إن وجد الإخلاص وجد الأمر الثاني وهو إيش؟ وهو الاجتماع. وبين أن الله عز وجل أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وقال بأن هذا البيان بيانا شافيا تفهمه العوام. لو جئت إلى عامي لا يقرأ ولا يكتب، أو هو يقرأ ولكن لا يكتب، فهو أيضا قال له عامي، قال له أمي. كذلك أيضا قد يقرأ وقد يكتب ولكنه ما يفهم في المسائل الشرعية. إذا جئت إلى هذا العامي وقلت له: هل يجوز للأمة أن تكون متفرقة أو هل ترضى التفرق؟ لقال لك: لا يجوز للأمة أن تكون متفرقة ولا نرضى التفرق. لماذا؟ لأن التفرق متى ما وجد في المجتمعات فإنه لا يمكن أن يوجد لا الأمن ولا الاستقرار ولا الأمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ دعوته في قريش بدأها بالأمر الأول وهو الإخلاص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فلما دخل الناس أو دخلت الطائفة المنصورة في دين الله وانتظمت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار أوجد الاجتماع وآخى بين المهاجرين وبين إيش؟ وبين الأنصار. وكذلك لما وحد الله الأوس والخزرج في أرض المدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الثاني وهو الاجتماع، وهو الاجتماع. إذن التفرق منبوذ، لكن ليس منبوذا في شريعة محمد فحسب، بل في كافة الشرائع. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، إلى أن قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالذين تفرقوا واختلفوا هم الذين خرجوا عن السير الصحيح الذي سنه الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن للأسف أن التفرق قد حصل، ويظن بعض الناس أن هذا التفرق يمكن أن يجمع وإن اختلفت إيش؟ العقائد، كما قال بعضهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الصوفي، هذا الشيعي، هذا الرافضي، هذا الماترودي، هذا الأشعري، قوموا جميعا نتكاتف من أجل أن نكون يدا واحدة. يصلح هذا الاجتماع؟ لا يصلح، لأن هذه فرق هالكة، هذه فرق إيش؟ هالكة، لأنها خرجت عن الاجتماع الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها أخذت بطريقة اليهود والنصارى عندما تفرقوا واختلفوا على أنبيائهم وصاروا فرقا متعددة. وهذا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية، حديث عوف بن مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا عن أبي هريرة وعن جماعة من الصحابة، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا أصحابه. فهذا الأشعري الذي أول الصفات، هل هو على منهج الصحابة، على منهج رسول الله؟ حاشا لله. وهذا الرافضي الذي يسب الصحابة ويكفر الصحابة، هل هو على منهج رسول الله؟ حاشا لله. وهذا أيضا كذلك الرجل المتصوف الذي أتى برهبانية من كان قبل الإسلام والتي ما أنزل الله بها من سلطان، هل هو على منهج النبي ومنهج الصحابة؟ جواب لا. حتى وجد في مجتمعاتنا اليوم من يقول بأن وجود هذه الجماعات الإسلامية الموجودة يمكن أن تتعاون فيما بينها من أجل أن تدافع عن الإسلام. هذا أيضا منبوذ، وهذا فهم خطأ. لماذا؟ لأن هذه الجماعة لها مآرب مختلفة، هذه تريد الكرسي، وهذه تريد السلطة بيها أو بأخرى، وهذه تريد هدفا، وهذه تريد أن تنمي حزبها. جماعات، وإذا وجدت هذه الجماعات تفرقت الأمة، تفرقت الأمة، لأن الله عز وجل إنما دعا الأمة لتكون إيش؟ تكون واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل كما في مسند الإمام أحمد حديث أبي هريرة، والحديث لا بأس به، قيل: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي، أنا ومن معي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا ومن معي، هؤلاء هم الخير في الأمة. قيل: يا رسول الله ثم من؟ قال: الذين على الأثر، بمعنى الذين يتتبعون آثار المصطفى وآثار الصحابة، ويكون نهجهم وطريقتهم ما كان عليه الرعيف الأول. قيل ثم من يا رسول الله؟ قال الذين على العرش. قيل ثم من؟ فرفض وما أجاب. فهنا في قضية الاجتماع هي القضية الأساسية التي دعا إليها أهل السنة والجماعة، ولا بد أن نفهم الاجتماع ليس على منظور عصري بل على منظور شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الفرق وهذه الجماعات المتعددة، سواء كانت هذه الجماعات من جماعة الإسلامية أو كانت من الفرق القديمة، فهذه كلها لا تبت إلى طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخير، لأن المقاصد التي قامت عليها هذه الجماعات إنما قامت على مقاصد وعلى أمور تريدها لنفسها. نحن أميرنا من هو؟ محمد بن عبد الله. فإذا مات محمد بن عبد الله أميرنا هو ولي الأمر الذي يحكم البلاد، حتى وإن كان فاجرا، حتى وإن كان فاسقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسمع والطاعة، وهذا سيأتي إن شاء الله في الأصل الثالث. هنا بيّن المصنف أيضا أن الإسلام لما نهانا عن التفرق إنما كان هذا الأمر مصلحة لنا، لأن الذين تفرقوا ما هي نهايتهم؟ الهلاك، نهايتهم الهلاك. ولذلك يقول عليه رحمة الله: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا إيش؟ الهلاك، الهلاك. فالإسلام دعانا إلى هذا الدين، لكن من العجب العجاب أن من الأمة من يرى أن التفرق يعتبر هو العلم وهو الفقه في الدين. أضرب لكم مثالا، لو واحد منا قال بأن الإخوان المسلمين أو بأن السروريين أو ما أشبه ذلك من هذه الجماعات، لو قال قائل منا هذه الجماعات باطلة، قالوا هذا ما عنده فقه، هذا رجل ما عنده فقه، لأنه لو فقه الدين لعلم أن هؤلاء مسلمون وأنهم ما قاموا إلا من أجل نصرة هذا الدين. فنقول: وهل من الإسلام وجود هذه الجماعة التي ترفض البيعة للحاكم، والتي تسعى من أجل سفك الدماء، والتي تسعى أيضا كذلك لإقامة الفتن طلبة المغازين؟ فالذي يدعو إلى الاجتماع وأن تكون الكلمة واحدة، قالوا هذا ما عنده دين، هذا ما يفهم في أصول الدين، وأصول الدين هي الأسس التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها اثنان، ثابتة. لكن لو قال الرجل هذه الجماعات يكمل بعضها بعضا، أشعري حياه الله، صوفي حياه الله، سني حياه الله، إخواني حياه الله، سروري حياه الله، لنجتمع جميعا، قالوا هذا عنده فقه وهذا عنده دين، وهؤلاء جميعا أو هذه الجماعات لو حققت شيئا لحققته من قديم الزمان، لكن ما حققت شيئا وما نفعت الإسلام في شيء. الإسلام دين واحد ومنهج واحد وعقيدة واحدة وشريعة واحدة وسلوك واحد، والاجتماع لا يكون في جهة بل لابد أن يكون من جميع الجهات، وهذا هو الذي أمر به الإسلام. بل وصل في بعضهم أنه يقول عن بعض أهل العلم الذين يمنعون من وجود تعدد الجماعات في المجتمع الإسلامي، وصل في بعضهم أن يتهم العالم الفلاني بأنه منافق أو بأنه زنديق أو بأنه مجنون أو بأنه رجل لا يعلم من هذا الدين إلا أحكام الحيض والنفاس، أو أنه لا يعلم إلا أحكام الطهارة وأحكام قضاء الحاجة. ومن المتكلم ربما لا يعرف ركوعه من ركوعه، ما زال صغيرا العلم، ما زال حدثا، ولكن هكذا يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يبتلى الصالحون ويبتلى العلماء من أجل أن يمحص حتى ينظر من يثبت على الجادة، حتى ينظر من يثبت على الجادة ممن يخرج عنها. إذن الاجتماع هو الأصل الثاني، ولا يمكن للأمة أن تجتمع حتى تخلص الدين لله سبحانه وتعالى. فإذا أخلصت الدين لله عز وجل أيقنت أن التفرق لا يجوز، وأنه يلزم الأصل الثاني وهو إيش؟ الاجتماع. تبين هذا؟ قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ إذا وجد الإخلاص كما قلنا سيأتي بعد ذلك الاجتماع، وإذا وجد الاجتماع لزم لهذه الجماعة من وجود أمير يرجعون إليه، وإذا وجد الأمير فيلزم السمع والطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: أوصاني خليلي أن أسمع للأمير ولو كان عبدا حبشيا مجدب الأطراف. بمعنى أن الأمة لو اتفقت على عبد حبشي وهو أميرها فيلزم في هذه الحالة إيش؟ السمع والطاعة. والسمع والطاعة اشترط له شرط، وهو أن نسمع للأمير وأن نطيع الأمير، ولكن لا بد أن تكون الطاعة فيما هو معروف الدين، ولا نخرج حتى نرى كفرا إيش؟ بواح. لأنه جاء في حديث عبادة: ولا يخفاكم، كما في الصحيحين قال: بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة وعلى أثرة، وعلى أثرة منا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. في بعض الروايات: بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي بعضها: في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ هذه البيعة بهذه الأمور. وجاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. نحبهم لماذا؟ لأنهم منعوا سفك الدماء، لأنهم أوجدوا الأمن، أوجدوا الاستقرار، لأنهم مسلمون، لأنهم جمعوا شمل الأمة ودفعوا عنها كثيرا من الفتن ويحبونكم. حكامنا يحبوننا إن سمعنا وأطعنا وإن تفطنا لواقعنا لواقع الأمة ولخطر الخروج عليه. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، أي هؤلاء الذين نبغضهم بسبب بعض المعاصي بسبب بعض الأخطاء، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن كرهتم شيئا منهم فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة، يعلم الصحابة رضوان الله عليهم بأنه من تمام الاجتماع لا بد من وجود السمع والطاعة. فأنت إذا ذهبت إلى السعودية فأميرك في تلك البلاد هو الحاكم هناك، لو ذهبت إلى الإمارات فأميرك هو حاكم الإمارات، إذا ذهبت إلى اليمن فأميرك هو ذلك، لأنك ما دخلت إلا بتأشيرة. هذه التأشيرة معناها أنك أثبتت الولاء والطاعة لمن؟ لأمير البلد إن كان مسلما. أما إذا ذهب الرجل إلى غير بلاد المسلمين فذاك الكافر النصراني أو اليهودي ليس بأمير لك، ولكن عليك أن تحافظ على قاعدة درء المفسدة وجلب المصلحة وأن تنظر إلى كيفية التعامل مع أولئك القوم، مع أولئك القوم. وللأسف وجد في زماننا اليوم من يقول بأن حكام المسلمين اليوم لا طاعة لهم. لماذا؟ قال لأن البيعة إنما تكون لأمير العامة، أي الذي يحكم البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. يقول هذا أمر غير معقول، وأهل السنة والجماعة متفقون أنه متى ما وجد أي وال في أي منطقة فيلزم الطاعة وأمير كذاك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع وتقام له البيعة، تقام له البيعة لما كان أميرا على هذه الدول التي هي عنده، اليمن، الشام، المدينة، مكة إلى آخره. ثم لما حصلت الفتنة وحصل التفرق في الدولة العباسية ثم وجدت الدولات المتعددة، أهل السنة والجماعة اجتمعت كلمتهم على أن كل وال في منطقة أو في بلدة من البلدات وإن انفصل فله حق البيع. دفع عن إيش؟ الدماء، دفع للدماء، حتى وإن وجد الظلم، حتى وإن وجد الفجور، وإن بيعت كذلك الخمور، وإن سفكت الدماء، فلا بد من الطاعة لهذا الوالي المسلم. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عاش في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، وحجاج والحجاج بن يوسف معروف بسفك الدماء وبقتل الأبرياء وبالظلم، حتى قيل بأنه قتل 100,000 صبرا. ولكن ما قال عبد الله بن عمر لا بد أن ننزع يد الطاعة من هذا الرجل ولا بد من الخروج، ما فعل، لأنه فقه البيعة وفقه السمع والطاعة. ولما كان علي ابن أبي علي بن أبي طالب أميرا، ثم حصلت الفتنة، ثم انتقلت الإمارة إلى من؟ إلى الحسن، ثم بعد ذلك تحولت إلى معاوية، ذهب عبد الله بن عمر مع بنيه إلى معاوية من أجل إقامة البيعة لأنه رفض. هذا هو الأصل. كذلك أيضا الدولة العباسية وجد فيها الفجور، فيها بيع الخمور، فيها الفسق، فيها الظلم. وكان من الأئمة الإمام مالك إمام دار الهجرة، وكان أيضا من الأئمة الليث بن سعد المصري الفهمي، وكان من الأئمة الأوزاعي، وأئمة كثيرة كذلك الزهري محمد بن مسلم. ولكن ما قالوا للناس هؤلاء فجر، هؤلاء أباعوا الخمور، هؤلاء فعلوا، هؤلاء فعلوا، بل بايعوا وأقاموا الطاعة والولاء لأولئك الولاة الذين قتلوا في الأمويين كثيرا وكثيرا. بل من كان يثني على معاوية عرض نفسه للقتل في زمن الدولة العباسية. أهل السنة والحمد لله دعوتهم دعوة حكمة، دعوة لين، دعوة تسامح، دعوة عطف، ولا يمضون إلا على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر ابن مفلح عليه رحمة الله في كتابه المعروف الآداب الشرعية أن جماعة من الفقهاء جاءوا إلى الإمام أحمد بن حنبل، قالوا له: يا أبا عبد الله، لا يخفاك ما ظهر من الحاكم من الظلم ومن الجور من الجور من الفسق من المعاصي ومن نصرته للمبتدعة، فما رأيك لو خرجنا؟ قال: لا تفعلوا، لا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، هذا مخالف للآثار. هكذا يقول، هذا مخالف للآثار، الآثار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الحال اليوم في الجماعات الإسلامية، تسعى من أجل الكرسي، تفرق الأمة، تقول اليوم لا بيع لا طاعة، لا بد من الخروج على الحاكم. ولو أن الحاكم أعطاهم الكرسي وقال لهم تفضلوا لاختلفوا ما بينهم لتقاتلوا، لأن هذه هي الطريقة التي يسعى عليها الكثير من المبتدعة القديمين والحديث. لا يخفى على الجميع أن الأمر كما قال المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من تمام الاجتماع وجود السمع والطاعة، وهذا البيان كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام بيانا شائعا، أي انتشر شرعا وقدرا. شرعه الله في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدرا أي في الأزل، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة مجتمعة كما جاء في الصحيحين حديث معاوية، وجاء من حديث ثوبان عند مسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالله عز وجل قدر في الأزل أنه لا بد من وجود الاجتماع، ولا اجتماع إلا بسمع وطاعة. فصار هذا الأصل وهو الاجتماع لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم. ونقول لكم: هذه الفرق الموجودة وهذه الجماعات المتعددة، هل ينتسب إليها علماء أم لا ينتسب إليها علماء؟ نقول: يدعي بعضهم ينتسب إلى العلم ويدعي أنه من أهل العلم، ويتأمر على جماعة أو يتأمر على حزب أو يتأمر على إيش؟ على طائفة. فهو يدعي العلم لكنه ما عرف حقيقة الاجتماع. بل تسامح بوجود هذه الجماعات. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرا أحادا. طلبوا الجماعات وقالوا بأن الجماعات من الدين، فتفرقت كلمة الأمة وبقي العامة في حيرة، من هو صاحب الحق، هذا أم هذا أم هذا؟ فكل يدعي وصل لليلة، كل يقول بأنه الحق وبأنه هو على الحق. صاحب الحق هو ما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة، هم أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بما أخذ من سبق من سلفهم الصالح. إذن فالعمل بالسمع والطاعة يتعذر إن وجد في المجتمعات من يقول لا مانع من تعدد إيش الجماعات الإسلامية، فهي مسميات متعددة ومنوالها واحد وهو وجود التفرق. قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء الذي هو بيان العلم والعلماء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الأصل مهم. الأصل الأول إخلاص الدين لله، الأصل الثاني اجتماع كلمة المسلمين، الأصل الثالث السمع والطاعة للأمير، الأصل الرابع معرفة العالم، معرفة العالم، معرفة العلم. لماذا هذا الأصل الذي ذكره المصنف؟ هذا الأصل مهم جدا، لأن العلم الصحيح والعالم الرباني هو الذي يعرف التوحيد الخالص، وهو الذي يعرف الاجتماع، وهو الذي يعرف السمع والطاعة. فإذا تعرفت على هذه الأشياء كاملة فالمصنف يقول لك لا بد من أمر الرابع، وهو أن تكون قريبا من أهل العلم الرباني، لأن هذه الثلاثة التي سبقت وهي التوحيد الخالص والاجتماع والسمع والطاعة للأمير ما يعرفه إلا من؟ إلا العالم. فارجع إلى العالم، من هو العالم؟ العالم الرباني، العلم والعالم، والفقه والفقيه. ما هو العلم؟ العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه، هذا العلم. ما حكم الصلاة؟ واجبة، هذا علم، لأنه إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه في الشريعة، فأدركنا من ناحية شرعية أن الصلاة واجب. ما حكم شرب الخمر؟ حرام، هذا شيء معلوم حرام. من أين معلوم؟ من الكتاب والسنة. فقولنا حرام إدراك الشيء في الشريعة على ما هو عليه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هكذا. وهنا نقول إدراك المعلوم على ما هو عليه. أحيانا قد يكون من الإدراك ما ليس بصحيح. فمثلا ما حكم الصلاة؟ قال لك رجل الصلاة ليست بواجبة. هل هذا إدراك المعلوم على حقيقته أم إدراك المعلوم على غير حقيقته؟ على غير حقيقته. إدراك جهل في المركب. واحد عنده بيده قلم، ما هذا يا أبا بكر؟ قال قلم. الثاني ما هذا؟ بيده قلم. قال هذا حمار. جهل مركب. ها جهل مركب. لو قال لا أدري نعذره. فكذلك اليوم التفرق والاجتماعات أو التفرق والجماعات سارت عند بعضهم أنها من العلم، والذي يقول بها فهو العالم. إذن من أجل ردع هذا الفهم الخاطئ لا بد من معرفة ما هو العلم وما هو العالم. إذن من هو العالم؟ العالم هو العالم الرباني الذي جمع بين العلم الصحيح والعمل النافع. العلم الصحيح ما هو؟ هو علم الكتاب والسنة على ما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. والنافع الذي ينفع صاحبه، الذي ينفع صاحبه. لذلك جاء عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال ليس العلم بالحفظ وإنما العلم ما نفعه. أحيانا قد يتعلم الرجل ويكثر العلم لكنه ما يستفيد شيئا لأنه ما نفعه، وهذا لا يصلح أن يكون عالما ربانيا. أحيانا قد يتعلم الرجل التصوف أو الزندقة أو الرفض، فهل هذا قوله عالم؟ هذا جاهل بصورة إيش؟ بصورة عالم. هذا جاهل بصورة عالم. وهذا كثير في المجتمعات، بل عند النصارى عند اليهود أحبارهم ورهبانهم عندهم بأنهم علماء، ولكن في الحقيقة هم ماذا؟ هم جهال، وإنما لبسوا ثوب العلم. اليوم بالعكس، لو جئت إلى الرجل الذي لا يملك علما سواء كان متصوفا أو كان زنديقا أو كان رافضيا وهو يلبس الثياب ويدعو إلى البدع وإلى استغاثة بالقبور وإلى العقائد الفاسدة، هذا يبجل، هذا عالم. إذا جاء الموحد قالوا هذا إيش؟ هذا جاهل، هذا زنديق، هذا مجنون. هذا الأمر هو الذي عاصره شيخ الإسلام النجدي لما ظهر، قالوا مجنون، قالوا زنديق، قالوا كافر، طالبوا بقتله. وقالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، لأنه دعا إلى إيش؟ دعا إلى التوحيد ودعا إلى العلم الصحيح. وهذا يذكرني بشيخنا الوادعي عليه رحمة الله لما جاء إلى بلده، وهي بلد كثر فيها في ذلك الزمان الضلال والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى والتشيع والرفض، فدعاه إلى التوحيد وإلى الدين الخالص، فاختلفت فيه الشيعة على مذهبين. فمذهب قالوا لا بد أن يمنع من الدعوة ومن تعليم الناس لأنه سيفسد عقائده، ما قالوا سيصلح، قالوا سيفسد، فلا بد من سجنه ولا بد من منعه. وقوم قالوا لا، هذا كان عندنا ومنا وفينا، ثم بدل دينه بدين الوهابي، والنبي يقول من بدل دينه ايش؟ فاقتله. فيا سبحان الله، أمران أحلاهما مر، وهكذا هو الذي عاصره شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله، فأراد أن يبين للأمة بأنه لا بد من معرفة العالم ومعرفة العلم، ولا بد من معرفة الفقه ومعرفة الفقيه. الفقه الفهم، وفي التشريع عند الأصوليين الفقه هو معرفة الأحكام الفرعية بأدلتها التفصيلية. الصلاة واجبة، هذا حكم فرعي، حكم إيش؟ فرعي. ما هو دليله التفصيلي؟ وأقيموا الصلاة. الزنا، الزنا محرم، هذا فقه، دليله التفصيلي ولا تقربوا الزنا. وهكذا المسائل. فالفقيه هو الذي عرف الفقه وأدرك الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال للفقيه بأنه فقيه إذا كان مقلدا، إذا كان مقلدا أو استدل بالرأي ولم يستدل بالدليل الشرعي، هذا فقيه على ضلاله. فقيه الذي يسند قوله إلى الكتاب والسنة. وكذلك الفقه هو الذي يؤخذ من الكتاب والسنة. فالفقيه هو الذي يدرك الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، والفقه هو معرفة الأحكام التفصيلية أو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها إيش؟ التفصيلية. وبهذا نتعرف على الفقيه ونتعرف على ماذا؟ على العالم. ولكن وصف العالم أعظم والفقيه أدنى، لأن الفقيه في الأصل أنه يتخصص في معرفة الأحكام العملية الفرعية، والعالم يعلم أو يشمل الفقه ويشمل غير الفقه. فنحن إذا تعرفنا على هذا الباب وأدركناه حقيقة، فإننا بهذه الملكة نكون قد جعلنا حاجزا بيننا وبين ما وقع فيه بنو إسرائيل. بنو إسرائيل اختلط عليهم الحابل بالنابل، ولم يفرقوا بين الحبر الذي كان على الهدى في الزمن القديم في زمن النبوة، ولا بين الحبر الذي بعد موت أنبيائهم أولئك الأحبار الذين خالفوا شريعة الإسلام، شريعة الدين، وحرفوا التوراة والإنجيل، وأتوا بأشياء وبدلوها وغيروها على خلاف ما جاء بها الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. السنة بيّنت العلم وبيّنت العالم بيانا واضحا. فأما بالنسبة للعلم فالإسلام بيّنه، بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الغراء، ومنه ما جاء في الكتاب المنزل. فمعرفة الأحكام الشرعية والعقدية والسلوك والآداب، هذا هو العلم في الكتاب وفي السنة. وكذلك معرفة الأحكام الفرعية والعقدية، هذا هو الفقه الذي جاء به أيضا هذا الدين. لأن الفقه ينقسم إلى قسمين، إلى فقه أكبر وإلى فقه أصغر. الفقه الأكبر هو أصول الدين والعقيدة، والفقه الأصغر هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. وهذا التقسيم إنما هو من باب التوضيح ومن باب التنوع. وما من واحد من العامة إلا وهو يدرك أن العلم ومعرفة العلم والفقه معرفة ذلك موجود في الكتاب وفي السنة الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك العالم ذكره في الكتاب وذكره في السنة. العالم من هو؟ الذي جمع بين العلم والعمل، بين العلم والعمل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. العلم والعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعلمون ما لا تعملون، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فهنا نجد أن العالم موجود في الكتاب وموجود إيش في السنة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، من العالم يدرك هذا الأمر. ولما قال فاسألوا أهل الذكر مدحهم الله عز وجل، إن أهل الذكر هم الذين يحفظون الذكر الكتاب والسنة. وكذلك أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن العالم هو الذي يدرك ما في الكتاب والسنة ويمضي على ويمضي بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم من؟ على فهم السلام. اليوم تغيرت الموازين عند كثير من الناس، صار العلم والفقه هو البدع والضلالات. إذا جئت اليوم وقلت لا بد من العلم عند المحدث الفلاني من أهل السنة والجماعة، قالوا ذاك ضال، والعلم الذي عنده من الضلال والبدع. أين أذهب؟ قالوا اذهب إلى فلان من فلان العالم وتبرك به وخذ البركة منه، خذ العلم فعنده الخير الكثير. وذاك الذي يرشدك إليه رجل ضال، رجل على غير الجادة، يخالف كتاب الله ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذن العلم عند المبتدعة هو لبس الحق بالباطل. أيضا كذلك أن بعضهم يعتقد بأن العلم لا يتفوه به ولا يتكلم به إلا الرجل إذا بلغ منزلة عظيمة. عندهم مثلا أن العالم لا يكون عالما حتى يكون من أهل الخطوة، أو حتى يكون يرحمك الله وليا. لكن الولي عندهم من هو الولي؟ عنده ربما يكون ساحرا، ربما يكون مشعوذا، ربما يحضر الجان ويقول حضر الملائكة، هذا عندهم العالم. وعند بعضهم ماذا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا حتى يأتيك علم، حتى يأتيك الإدراك، حتى يأتيك الإيمان. فإذا كثر إيمانك فلا صلاة ولا زكاة، انتهى كل شيء. هذا عندهم عالم. وأول اليقين الذي هو الموت، قالوا اليقين هو إيش؟ قوة الإيمان. وسار الذي عنده إيمان قوي هو العالم. هذا منهج من؟ منهج النصارى. هذا منهج النصارى. العالم عندنا هو الذي يقول إنما العلم بالتعلم، وسعى في طلب العلم وشهد له أهل العلم بذلك وسار من علماء أهل السنة والجماعة. هذا هو العالم، بخلاف ما يمضي عليه هؤلاء المبتدعة. فصار العالم اليوم يعادى ويحذر منه، وصار الذي يحذر من العلماء هو الفقيه وهو العالم، والذي يدعو إلى الكتاب والسنة والرجل المبتدع الضال. نسأل الله العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.